بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفدي نفعنا الله بعلومه وعلوكم علوم سائر الصالحين ورضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال في أركان صلاة الجنازة وسابعها غيرها السلام فيما مر فيه وجوبا وندبا، ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلا يكبر حتى يكبر إمامه أخرى بطلت صلاته، ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة ويراعي ترتيب نفسه، فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه بالفاتحة كبر معه وسقطت القراءة أو في إثنائها تركها وتابعه. ويسن حيث كان المصلون ستة فأكثر جعلوا صفوفهم ثلاثة فأكثر. الخبر الصحيح من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب أن يغفر له، وإذا صلى عليه فحضر من لم يصلي عليه ندبا، وإذا فحضر من لم يصلي صلى ندبا، ومن صلى ندب له أن لا يعيد. وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة وغيرهما. وشرط لصلاة الميت مع شروط غيرها تقدم طهر الميت، فإن وقع بحفرة أو ببحر وتعذر إخراجه وطهره لم يصلى عليه على المعتمد وفاقا للتتمة وخلافا لجمع المتقدمين. وتبعهم السبكي والأذرعي وأطال في بيانه، وصوبه الزركشي نقلا ودليلا. ولو لم يجد ماء ولا ترابا صلي عليه. ويقدم في الصلاة أب فأبوه وإن علا، ثم ابن فابنه، ثم عصبات بترتيب ولاية، ثم رحم. ويقدم الأسن هنا على الأفقه، لأن الغرض الدعاء والدعاء الأول أقرب إلى الإجابة. أما أسن فاسق أو مبتدع فلا حق له، والحر وإن بعد على العبد الأقرب. ثم إن استووا وتشاحوا أقرع بينهم، وتقدم غير القارع جائز مطلقا. ولو أوصى بها لغير المقدم لم تنفذ، لأنها حقه كالإرث وغيره. نعم، يندب تنفيذ وصيته ويقف الإمام عند رأسه الذكري وعجيزة غيره، وكفت صلاة واحدة لجنائز. والأولى إفراد كل بصلاة إلا لحاجة. وعند إفراد كل بصلاة والإمام واحد يقدم من يخاف فساده، ثم الأفضل إن تراضوا وإلا أقرع. والأولى بالإمامة الولي إن اتحد عند الاجتماع، فمن رضوه. فإن لم يرضوا قدم ولي السابقة، وإن كانت أنثى فإن لم يكن سبق أقرع. ويقرب إلى الإمام فيما إذا جاءوا معا رجل ثم صبي ثم خنثى ثم أنثى، ثم الأفضل ثم بقرعة أو تراض، ولا ينحى السابق إلا لذكوره.
الحمد لله الذي أكرمنا بنظام شريعته التي نرتب فيها أحوالنا في الحياة وأحوال موتانا الذين يجعلون أمانات في أعناقنا حتى نواريهم في مواطن قبورهم، ثم نتابع أداء الحقوق بالدعاء والتضرع لهم وزيارتهم في قبورهم حتى نقبر مثلهم في تلك القبور. وهكذا يتوارد الناس أجمعون هذا المورد حتى ينفخ في الصور، ثم يحشرون إلى الملك الجبار جل جلاله فيقضي ويحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالمشروعات لمن مات بيننا وما يقوم به الأحياء، بعد أن ذكر لنا جملة من الواجبات وذكر الصلاة على الميت التي شرعها الله تعالى رحمة منه لعباده، وذلك أن حكمة ربكم سبحانه وتعالى اقتضت أن يجعل من أسباب الرحمة لعباده حركات عبادة، أعمال عبادة، أفعال عبادة، فيرحم بعضهم ببعض وبسبب بعض سبحانه وتعالى، وهو الرحيم الرحمن. فلما كانت الحكمة هكذا اقتضت الشريعة المطهرة تلقين الميت وإعداده بما يناسب في أمر الخلقة من تغميض العينين وشد اللحين وما يوضع على البطن، ثم ما يتبع ذلك من تغسيل وتكفين، ثم الدعاء له والصلاة على ذلك الميت شرعها الله وفرضها ليتسبب المكلفون هؤلاء في رحمة أخيهم الذي انتقل إلى رحمة الله، وليرحمهم بالقيام بهذا العمل. وقد يكون الميت ذا وجاهة عند الحق جل جلاله فيرحم كل من صلى عليه، فتعود الرحمة، فكلها رحمة لهذا ولهذا، وكلها سببيات. هذا الميت قد يكون سببا للمغفرة للأحياء، وهؤلاء الأحياء يكونون سببا للمغفرة للميت ونزول الرحمة بحكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما كان الأمر كذلك جاء هذا الشرع المصون بفرضية الصلاة على الأموات وسنية الدعاء من بعد، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولما كانت معاني المغفرة تتسع من جوانب متعددة، كان في كل طلب مغفرة قبلت عند الله معنى من المغفرة لم تكن من بالمغفرة السابقة، وهكذا وهكذا حتى تتسع معاني المغفرة لذات المؤمن وتفيض منه على من حواليه من أقارب من أهل من أولاد إذا فاضت تلك المغفرة، كما صح في الحديث في من يكفر له 70 ذنبا من الكبائر، فقيل لرسول الله فإن لم يكن له هذا الكبر قال يكفر من ذنوب أهله وولده، تفيض المغفرة منه إلى ما حواليه. وهكذا يتسع شؤون المغفرة بمعانيها من جوانب متعددة، فكلما سئلت المغفرة فأجاب الله ذلك السؤال فانبسط نوع من الغفران لم يكن، وهكذا. فلذلك ندبنا إلى كثرة الاستغفار، وكل واحد من المصلين قبلت صلاته، فللميت بدعائه ما ليس من دعاء الآخر، وهكذا. ثم إنهم أيضا باستجابتهم لأمر الشارع وحضورهم هم يتعرضون للمغفرة، فإذا انضاف إلى ذلك كون الميت ذا بجاد عند الرب تضاعف الخير والأجر لهم، من صلى على مغفور غفر له. ولأجل هذه الحكمة أيضا شرعت زيارة القبور للأحياء ليتذكر الأحياء فيرحموا، وليدعى للأموات أو يقرأ عندهم كلام الله تعالى فتنزل الرحمة فتزداد الرحمة لهم، أو يستانسون في قبورهم. وروي عندنا في الحديث أن صلى الله عليه وسلم أنه قال أمتي أمة مرحومة، يدخل أحدهم إلى القبر بذنوب كالجبال ثم يحشر ولا ذنب عليه. قالوا كيف ذلك؟ قال باستغفار الأحياء، باستغفار من يأتي بعدهم يستغفرون لهم فيتكفر عنهم ذنوبهم. هكذا. فمن ذلك ما شرع من هذه الصلاة والتي آخر أركانها السلام منها، وهو كما تقدم في السلام من الصلاة، في الفرض من قول السلام عليكم، وفي الندب من السلام عليكم ورحمة الله، ويزاد هنا وبركاته، وتكون تسليمتين كما هو عند الجمهور، وقال الحنابلة تسليمة واحدة. فإذا كان تسليمة واحدة لم يلتفت يمنى ولا يسرى، فإذا كان تسليمتين فيلتفت في التسليمة الأولى عن اليمين والثانية عن اليسار. قال ولو تخلف المقتدي بلا عذرين فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته. كيف يكون مأموم ويكبر الإمام إحدى التكبيرات الأربع فلا يكبر حتى يكبر التكبيرة التي بعدها وهو لم يكبر المأموم؟ بطلت صلاة المأموم. أنت تلعب الآن وإلا تصلي مأموم؟ إيه إيش معك؟ إذا كبر الإمام كبر، إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا كان في غير صلاة الجنازة إذا ركع فركعوا، وإذا سجد إذا كان في صلاة الجنازة إذا كبر فكبروا، فإذا كبر الإمام كبر. فإذا تأخر المأموم بغير عذر حتى كبر الإمام التكبيرة التي بعدها وهو لم يكبر الأولى بطلت صلاة هذا المأموم المتراخي المتأخر حتى فاته متابعة الإمام. لو تخلف المقتدي بلا عذرين فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاة ذلك المأموم. فإذا جاء مسبوق قد كبر الإمام تكبيرة الأولى أو التكبيرة الثانية ودخل أثناء الصلاة، قال يكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة ويراعي ترتيب نفسه. إذا جاء الإمام في أي تكبيرة كان يكبر خلفه ويتابعه فيما بقي، فإذا سلم تدارك الباقي عليه إن كانت تكبيرة أو تكبيرتين أو ثلاث. هكذا يقول الحنفية إذا جاء رجل قد كبر الإمام التكبيرة الأولى ولم يكن حاضرا يقول ينتظره حتى يكبر تكبيرة ثانية يكبر معه، إذا فرغ الإمام كبر المسبوق التكبيرة التي فاتته قبل أن ترفع الجنازة. هكذا يقول أبو حنيفة محمد العنمة، ولكن أبو يوسف من الحنفية يقول يكبر حين يحضر ندى ما جاء ولا ينتظر حتى يكبر الإمام، ولكن قال الإمام لا إذا لا تكبر الإمام يدعو أصبر خلي يكمل الدعاء يكبر، فإذا كبر كبر وراءه سواء. وإذا لم ينتظر المسبوق وكبر قبل تكبيرة الإمام الثانية أو الثالثة أو الرابعة بحسب ما جاء الإمام في أثناء القراءة ما بين التكبيرتين، يقول لم تفسد صلاته، لكن هذه التكبيرة عند الحنفية ما يعتدون بها لأنها جاءت في غير وقت، حتى يكبر الإمام فيكبر خلفه فتكون هذه الأولى بالنسبة له، ما يعدونها. فأما إذا جاء قد كبر الإمام أربعا ولم يسلم، ففي رواية عن أبي حنيفة أنه خلاص ينتظر يصلح صلاة أخرى، والأصح عندهم أنه يدخل عليه الفتوى عند الحنفية إذا كان بعد التكبير الرابع قبل السلام يدخل، فإذا سلم تدارك ما بقي بعد سلام الإمام وهو ثلاث تكبيرات بعد هذه، ولكنهم يشترطون قبل أن ترفع الجنازة، وليس ذلك بشرط عند الشافعية، بل إذا كبر تكبيرة الإحرام صحت صلاته فلو رفعت الجنازة لم يضره شيء فقد كبر تكبيرة الإحرام خلاص يكمل صلاته. الحنفي يقول خلوا لما يكبر يكمل التكبيرات حقه كلها هذا المسبوق ثم ارفع الجنازة. هذا الحكم عند الأئمة إذا جاء المأموم والإمام يصلي على الجنازة، وكذلك يقول المالكية إذا جاء الإمام مشتغل بالدعاء ينتظر لا يكبر حتى إذا كبر الإمام كبر معه، فإن لم يكبر ينتظر وكبر كالحنفية إذن يقولوا ما تفسد صلاته ولكن ما تحتسب هذه التكبيرة. وإذا سلم الإمام يأتي بالتكبيرات ولا تحتسب هذه التكبيرة منها. ولا يفرق المالكية كالشافعية بين بقيت الجنازة أو رفعت، بقيت الجنازة أو رفعت سواء. وهكذا كما سمعت قول الشافعية قوله ويكبر المسبوق إذا جاء فأدرك الإمام يكبر فيكبر وراءه أو في أثناء الدعاء فيلحقه ثم يجري على ترتيب نفسه يقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام وهو في أثناء الفاتحة يسقط عنه باقيها مثل إذا ركع، إلا إن كان قرأ التعوذ فلا بد أن يقرأ من الفاتحة بمقدار التعوذ وهكذا، ثم يكبر التكبيرة الثانية مع الإمام ويقرأ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا يمشي على ترتيب نفسه. وهكذا يقول الحنابلة كذلك يدخل مع الإمام حيث أدرك ولو بين تكبيرتين، إنما عند المالكية وعند الحنفية ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معهم. ها الشافعية والحنابلة عندهم ما ينتظر في أثناء القراءة الحق بين التكبيرتين، الحق كبر وادخل معهم وتحسب تكبيرتك. فعند الحنفي عند الحنابلة وعند الشافعية كذلك في حسبان التكبير، فيدخل معه يكبر وإذا انتهى الإمام قضى ما عليه من التكبيرات مثل المسبوق في الصلاة يكمل ما عليه من الركعات إذا سلم الإمام. قال فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة عليه الفاتحة، مثل إذا كبر خلف الإمام في صلاة من الفرائض فركع الإمام قبل أن يشرع في شيء من الفاتحة ولا من دعاء الافتتاح فيلحقه يلحق الإمام. فكذلك إذا كبر المأموم في صلاة الجنازة فكبر الإمام الحق تكبيرة الثانية وسقطت عنك الفاتحة، مثل ما تلحق الإمام عند الركوع أو في الركوع فتكبر وتلحقه في الركوع تسقط عنك الفاتحة، أو في أثنائها تركها أي سقط عنه الباقي وتابعه. ويسن حيث كان المصلين ستة، كان المصلين ستة، المصلون ستة، كان المصلون ستة، كان ستة المصلون. وين المبتدا وين الخبر حقه؟ كان ستة المصلين. عندكم كتب المصلين والمصلون؟ ها صلونا صحيح، هذا غلط. حيث كان المصلون ستة فأكثر جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر، قال للخبر الصحيح من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب المغفرة، أوجب نيل التجاوز من الله أي غفر له. فهكذا إذا كان القوم سبعة فينبغي أن يكونوا ثلاثة صفوف، لكن الحنفية ترتيبهم إذا كان القوم سبعة يقولون يتقدم واحد ويقوم خلف هذا الإمام ويقوم خلفه ثلاثة أو أربعة وخلفهم اثنان ستة وخلفهم واحد، هكذا الترتيب عندهم. وكذلك يقول الحنابلة يسن أن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة لهذا الحديث الذي ورد، ولا ينقص عدد كل صف عن ثلاثة إن كثر المصلون، إذا المصلين كثير لا ينقص عدد كل صف عن ثلاثة قال الحنابلة. أيوة. فإن كانوا ستة الحنابلة قالوا يجعلهم صفين بس ثلاثة 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 وهو الإمام، يجعلهم الإمام صفين. فإذا كانوا أربعة أيضا صفين كل اثنين صف. وعند الحنابلة من صلى خلف الصف وحده لا تصح صلاته، يبدو يدخل في الصف. أيوة. قال الشافعية من سننها أن تكون ثلاثة صفوف إذا أمكن وأقل الصف اثنان، ف
فإذا كانوا ستة كيف يعملون؟ الإمام منهم يقول واحد يتقدم يقع مع الإمام صف، واثنين واثنين من شأن يكونوا ثلاثة صفوف. قال وحينئذ لا يكره مساواة هذا للإمام من أجل تحصيل ثلاث فضيلة الثلاثة صفوف. يكره للمأموم أن يساوي الإمام في الموقف إلا في هذه المسألة، فإنما ستة ما حد عندهم سادس سابع، فإذا كانوا سبعة خلاص الإمام يتقدم واثنين اثنين اثنين، فتكون ثلاثة صفوف ليدركوا فضيلة الثلاثة صفوف في الصلاة على الإمام. ولأجل هذا الخبر، مع أنه المفهوم المتبادر من الخبر أن المقصود ثلاثة صفوف من الصفوف العادية، لكن اجتهد أهل الفقه وقالوا ما دام كيف نقدر نحصل هذا بأقل عدد وإذا ما حصلنا صفوف كثيرة، فقالوا بهذا الترتيب جاء عند الأئمة من أجل الوصول إلى هذه الفضيلة. وفي هذا أن الحق تعالى لكرمه لا يبخل عمن تحيل على الوصول إلى فضيلة عنده فيعطي ولا يبالي، ما هو مثل غيره. ولا أنتم أنتم ثلاثة صفوف، كم نفر منكم الرسول ثلاثة صفوف بالمعداد عدد كثير. قل الحق سبحانه وتعالى يكرم عباده سبحانه ويتفضل عليهم بما شاء، ولا يقول ليش تحيلت وصلحت كل اثنين صف ولا قلت كل ثلاثة صف، ماشي عند ربك هذا يعطي. مثل الذي يمشي إلى قربة ويعرف أن له بكل خطوة حسنة رفع درجة تكبير سيئة، قام يمشي في الطريق طويل أو يقارب الخطى، ما يقول الحق تعالى ليه تعدي طريق بعيدة هذا طريق قريب ملك العصر أبدا، خذ من عنده. فهذه معاملة الحق مع خلقه، ليست كمعاملة الخلق لبعضهم البعض. ما اقتضى استرحامه واستعطافه سبحانه وتعالى فإنه يعطي ولا يبالي جل جلاله. المهم تطلب كرمه وإحسانه فيكرمك، وإحسانك من حيث شرع، تطلب كرمه من حيث شرع جل جلاله. فهكذا جاءنا الحديث من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. فاجتهد الأئمة إذا كانوا ستة نفر، إذا كانوا سبعة نفر وكيف يعملون، رجاء أن يقوموا. ولكن الحنابلة يقولون أقل الصفوف ثلاثة، أقل الصف ثلاثة، وقال غيرهم اثنان. وعلم التقسيم الحنفية وحتى جعلوا واحد في الأخير وواحد في القدام وثلاثة في الوسط واثنين وراهم إذا كانوا سبعة، مع قول الحنابل أن الواقف وحده في الصف لا تصح صلاته. إذن من سننها أن تكون ثلاثة صفوف إذا أمكن، وأقل الصف اثنان ولو بالإمام. فإذا كانوا ستة ما أحد غيرهم لا تكره مساواة المأموم للإمام، بل يقعد واحد منهم صف مع الإمام واثنين صف واثنين صف، خلاص كملت ثلاثة صفوف. ويغفر الحق سبحانه وتعالى لهذا العبد تعرضا لرحمته جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا كان مالك بن هبيرة كلما حضر جنازة يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف، قلوا أو كثروا. يقول وإذا صلي عليه صلى عليه فحضر من لم يصلي صلى ندبا، ومن صلى ندب له ألا يعيد. وهو معتمد الشافعي أنه ما تعاد ما يسن إعادة الصلاة على الميت، فلو أعاد صحت لكن يندب له ألا يعيد، يصلي على الميت مرة واحدة، مع أن كل صلاة شرعت فيها الجماعة تسن إعادتها، إلا صلاة الجنازة عند الشافعية فما يسن إعادتها، صلي على الميت مرة واحدة فقط. ومع القول بالصحة ما حد قال إنها حرام، تصح إذا أعادها ولكن لا تندب عند الشافعية. قال من صلى نديب له ألا يعيد. ثم ذكر حكم قاتل نفسه، فمن قتل نفسه فما نصنع به. ونحن نقرأ في الحديث أن قاتل نفسه في النار. يقول اسمع خبره صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق حق فيما يتعلق بشؤون الربوبية، فالرب أعلم بعباده. ما لك دخل أنت، لا تدخل ناس جنة ولا نار، أنت ما لك دخل. وفيما تجي فيه احتمالات للخير فتحتمل الخير وربك يحكم ما يشاء، ما لك دخل. فإن قاتل نفسه قد يكون لعذر لا نعلمه، وقد يشرع في القتل ثم يندم فيريد أن يتخلص فلا يمكنه التخلص مما قد شرع فيه، فيكون تائبا وقت موته. هذه أمور بينهم وبين الله. فخلى التشطح حقه، تقول له قتل نفسه، ما نصلي عليه، من عندي إيه؟ ما لك حق، ربك يحكم في خلقه، يدخل من شاء الجنة من شاء النار، ما دام مسلم ويعصوه. ولا تدري بحقيقة قتل نفسه ودوافعه وماذا كان عنده من شعور، وهل كان مكلف في ذاك الوقت أو لا، وهل ندم بعد الشروع في القتل أو لم يندم، أمور غيب عليك. غسله، كفنه، صل عليه، ادفنه، خلاص، وما لك دخل، ربك يحكم ما شاء. انت مالك الجنة ولا النار، انت واحد من العبيد تتعرض لرحمة الرب لك وللميت، خلاص. فكن أديب. فبذلك تعلم أن المتشطحين الذين يأخذون شيء من القرائن الأحوال ويحكموا على خلق الله بالجنة والنار، أنهم خلوا عن وعي الحقيقة في الشريعة، وخلعوا ثياب الحياء من الله، وتحلوا بسوء الأدب. فهم من أبعد الخلق عن الله، يحكمون على خلق الله كأن الجنة مفاتيحها عندهم، كأن النار مفاتيحها عندهم. وما يدريك، قال صلى الله عليه وسلم، وما يدريك، حتى ظهرت قرائن خير أو شر، خلها لربك، هو أدرى بعباده ويحكم بينهم، ويدخل من شاء جنته ويدخل من شاء ناره، واسأله يدخلك الجنة برحمته، ويدخل عباده المؤمنين فقط. هذا الذي شغلك أنت ووظيفتك تنتهي هنا، أما الحكم والجزم على حد بجنة وبنار ما لك دخل، ولا هي حقك ولا ملكك. أنت تسأل الله الجنة لك وللمؤمنين، وتستعيذ بالله من النار لك وللمؤمنين، وله الحكم بعد ذلك. الله يجعلنا من أهل جنته ويدخلنا جنته برحمته، ويدخل جنة أهالينا وقرباتنا والدينا مولودينا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إذا علمت ذلك فإن مسألة ذلك الجزم والتحكم مردودة، ثم مسألة الاستبشار والطمأنينة والاستئناس مفتوحة، مفتوحة بأي شيء من القرائن الأحوال، حتى ولو بالرؤية الصالحة، الأمر استئناس بها مفتوح. ولما قص بعضهم عليه صلى الله عليه وسلم رؤيا في واحد من الصحابة، كان جاء بحديدة وقطع العرق عنده هنا بعد ما اشتدت عليه الجروح فمات، فصلي عليه، فرأى هذا الصحابي ولكن مغطي يده، ويقول له كيف قال لنا الله غفر لي فادخلني الجنة؟ قال مالك مغطي يده؟ قال هذا الذي أنا قطعتها بيدي، قيل لي هذا أنت جنيت على نفسك بها، فاتركه، ما غفر لي هذا العمل، فلهذا يغطي يده. فلما قص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده، قال اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. فأقر الاستئناس بهذه الرؤيا وبهذا المعنى، وأن الرجل في الجنة، وأنه بقيت له مؤاخذة على الأخذ بيده، فتشفع له عليه الصلاة والسلام أن يعفو الله عنه فيما يتعلق بغلطته هذه وزلته. وهكذا. إذن ففرق بين ما يكون من الاستئناس والاستبشار بالخيرات بقرائن الأحوال التي تظهر على الميت، وبين التحكم والحكم والجزم والتبجح. هذا ما هو شأن العبيد، هذا ما هو شأن الخلق، وإنما شأنهم ذلك الأدب الذي جاء في السنة المطهرة ومعرفة القرائن المذكورة في حال الميت وفيما يرى له كذلك بعد ذلك. قال: وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة وغيرهما. فهكذا يرى الجمهور فقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية أن المنتحر وقاتل نفسه يصلى عليه لأنه لم يخرج عن الإسلام بسبب هذه الجريمة التي ارتكبها، كما نصلي على أنواع من كان يغتاب الناس ومن كان يقاطع الرحيم ومات يخليه بلا صلاة، ما لنا دخل لأنه عسى الله يرحمه وقم صلى عليه وفرم إن شاء ربي يرحمه إن شاء عذبه. تقول لا ده أنا أعرف هذا مقاطع فلان، ما عليك، هذا عقل أبو عقل وعقل أبو عقل أمه، وبعدين أنت اللي شرعت الأمر لك خليه شرع وقل ربي يحكم فيما شان بغاه في الجنة وبغى ناره، أنت مخلوق كما استرحم واستعطف وكن متدب وقم تغسل وكفن وصل وربك يختار ما يشاء ويحكم ما يريد جل جلاله وتعالى في علاه. فكذلك قاتل نفسه لأنه ما خرج عن الإسلام بسبب هذه الجريمة. صلوا على من قال لا إله إلا الله، والغسل والصلاة متلازمان عند المالكية، فكل من وجب غسله وجبت الصلاة عليه ومن لم تجب غسله لم تجب الصلاة عليه. و يروى عن سيدنا عمر بن عبد العزيز والأوزاعي ورأي أبي يوسف من الحنفية أن قاتل نفسه ما يصلى عليه. ها؟ لا إله إلا الله. وجاء في رواية عند أبي داود رجل انطلق صلى الله عليه وسلم أخبره عن رجل قد مات، قال ما يدري، قال رأيته ينحر نفسه، قال أنت رأيته؟ قال نعم، قال إذن لا أصلي عليه. وعلّلوا بعضهم أن المنتحر لا توبة له فكيف يصلى عليه، ولكن علمت ما في ذلك من أنه أيضا قد يشرع القاتل في قتل نفسه ثم يندم فيريد الخلاص فلا يقدر على ذلك فيكون تائبا بينه وبين الله جل جلاله وتعالى في علاه. وأما امتناعه عليه الصلاة والسلام الصلاة فكما كان يمتنع من الصلاة على صاحب الدين ويكون في ذلك زجر الأمة وتعليم وردع لهم عما أنه على غيره يحرم الصلاة عليه، لا فلا. ولكن قال الحنابلة من غير الأئمة دون الأئمة الثلاثة أنه لا يصلي الإمام على قاتل نفسه، يصلي إمام الإمام الحاكم والمشهور بين الناس ما يصلي عليه، قاتل نفسه عمدا بقي الناس صلون عليه، خلي الناس صلوا عليه ومصلي كما أفاد الحديث إن لا أصلي عليه، فتركه هو زجرا. فهكذا الإمام المقتدى به لا يخرج الصلاة على قاتل نفسه ويخلي غيره يصلون عليه. ها؟ كما قرأنا في حديث جابر بن سمرة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قتل، أتي برجل قتل نفسه بمشاكس فلم يصلي عليه، أي بنفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن ما منعهم من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي ذكرناه يقول ما يدريك قال رأيته ينحر نفسه، قال أنت رأيته؟ قال نعم، قال إذن لا أصلي عليه. بمعنى كما يقول في الميت صلوا في صاحب الدين صلوا على صاحبكم صلى الله عليه وسلم. فبذلك مال الحنابلة أنه لا يصلي عليه الإمام، ولكن صلاة سائر الناس لا تمتنع، فإنه لما امتنع صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه لم يمنع الناس ولم ينهى الناس عن الصلاة عليه. و في بعض كتب الحنابلة أن عدم صلاة الإمام على المنتحر مستحسن، يعني ما يحرم عليه الإمام نفسه أن يصلي عليه. يقول وقاتل نفسك غيره في الغسل والصلاة وغيرهما، مدين وشريط لصلاة الميت. الله أعلم. الله يحسن لنا الحال في الحياة وعند الوفاة، ويجعلنا سبحانه نحيا حياة كريمة طيبة ونتوفى وفاة كريمة طيبة، يحيينا حياة السعداء ويتوفانا وفاة الشهداء. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.